وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لا نزال في باب من زال قوما فأطعم عندهم، وقد كنا قرأنا الحديث الأول والحديث الثاني من الباب، والآن حديثنا اليوم الذي رواه المصنف بإسناده الصحيح عن عبد الله بن عمر قال: وجد عمر حلة استبرق فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اشتري هذه والبسها عند الجمعة أو حين تقدم عليك الوفود. فقال عليه السلام: إنما يلبسها من لا خلاق له في الآخرة. وتمام الحديث: وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلة فأرسل إلى عمر بحلة وإلى أسامة بحلة وإلى علي بحلة، فقال عمر: يا رسول الله، أرسلت بها إلي؟ لقد سمعتك تقول فيها ما قلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبيعها أو تقضي بها حاجتك. هذا الحديث فيه قضيتان: القضية الأولى تتعلق بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين عمر، حيث رأى عمر حلة تباع في السوق من حرير، ولعلي ذكرت في الدرس الماضي أن الحلة هما ثوبان وفي تعبير العصر اليوم طعم، فأتى عمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه أن يشتريها هذه الحلة ليتزين بها ويلبسها يوم الجمعة أو حينما يستقبل الوفود القادمين عليه. فاعتذر الرسول صلوات الله وسلامه عليه عن شرائها بقوله: إنما يلبسها من لا خلاق له في الآخرة. إنما يلبس ثوب الحرير من لا خلاق له في الآخرة. لا خلاق له في الآخرة يعني لا نصيب له، لا حظ له في الآخرة. وهذا يحتاج إلى شيء من البيان، لأن ظاهر الحديث لا حظ له في الآخرة بمعنى أنه لا يدخل الجنة. الذي يلبس الحرير من الرجال لا خلاق له في الآخرة، أي لا يدخل الجنة. فما معنى الحديث؟ فهل هو على ظاهره أم له معنى آخر؟ الجواب: هناك أحاديث أصرح من هذا الحديث في نفي دخول مسلم الجنة بسبب ارتكابه معصية ما. مثلا قول عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة ضيوف، لا يدخل الجنة عاق لوالديه، لا يدخل الجنة قتات، يعني منام. وظن هذا الحديث مر بنا، والأحاديث على هذا النسق كثيرة وعديدة. وقد كنا ذكرنا في درس مضى تأويل أو أقوال العلماء في تفسير أمثال هذه الأحاديث: لا يدخل الجنة قتات، نمام، إلى آخر ما ذكرنا من أمثلة. هل معنى ذلك أنه كفر بهذا العمل؟ هل خرج من الدين بسبب هذه المعصية حتى لا يدخل الجنة؟ كما ذكرنا أن معنى هذا الحديث وأمثاله: لا يدخل الجنة قتات، نمام وغيره، له تعاويل عديدة. قوى التأويل لا يدخل الجنة مطلقا إذا استحل هذه المعصية استحلالا قلبيا، لا يدخل الجنة قتاد نمام مطلقا إذا كان يستحل هذه المعصية بقلبه وليس بفعله فقط. يعني يقول كما يقول كثير من الناس اليوم ممن أيضا لا خلاص لهم، يقول لك بلا حلال بلا حرام، من اليوم ليوم الله خرج، هذا معناه أنه رجل لا بحلال ولا بحرام. فمن أتى معصية من المعاصي مهما كان شأن هذه المعصية غير مبال بارتكابها، غير شاعر في نفسه بأنه عاصي لربه، وإنما هو لما يرتكب هذه المعصية ارتكبها وقد استحلها بقلبه، فهذا لا يدخل الجنة مطلقا. هذا التفسير الأول وعليه يحمل ظاهر الحديث. التفسير الثاني، لا يدخل الجنة هذا الجنس من الناس إذا لم يستحل هذه المعصية بقلبه، لا يدخل الجنة مع السابقين الأولين، هذا معنى الحديث. لا يدخل الجنة من تغاب الناس، هو يدخل الجنة ولكن متأخرا عن السابقين الأولين. لماذا؟ لأنه سيحاسب على معصيته، فإما أن يغفر له بسبب من الأسباب الكثيرة التي شرعها الله عز وجل لعباده رحمة بهم، وإما أن لا يغفرها الله له فيدخل النار فيعذب بقدر ما يستحق من العذاب، ثم بعد ذلك يخرج من النار ويدخل الجنة. فإذا كل حديث فيه نفي دخول الجنة عن مسلم ما بسبب معصية ما، يجب حمل هذا الحديث على معنى من جنس معاني، لا يدخل الجنة من فعل كذا مستحلا له بقلبه. المعنى الثاني، لا يدخل الجنة مع السابقين الأولين وإنما بعد زمن. المعنى الثالث، لا يدخل الجنة إلا بعد أن يعذب. على هذه المعاني الثلاث يفسر هذا الحديث، إنما يلبسها من لا خلاق له في الآخرة، يعني ليس له نصيب مطلقا في الجنة، هذه في الحالة الأولى إذا استحل لبس الحرير بقلبه وقال بلسانه أو بقلبه فقط غير لسانه بلا حلال بلا حرام، هذا لا يدخل الجنة مطلقا ولا يريح رائحة الجنة. المعنى الثاني، لا خلاق له أي لا نصيب له في الجنة مع السابقين الأولين. المعنى الثالث، لا نصيب له في الجنة إلا بعد أن يعذب على لباسه الحرير في الدنيا. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم، إنما هي البدوى من لا خلاق له في الآخرة. تمام الحديث، أوتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلل كثيرة وأمي عديدة، والظاهر كانت مغارب مما يكسبها المسلمون في ديانهم مع الكفار، فبعث الرسول عليه السلام بهدية منها بحلة إلى عمر وأخرى لأسامة وثالثة لعلي. أما عمر فكان سمع ما قال الرسول عليه السلام من الوعيد الشديد بالنسبة لمن يلبس الحرير في الدنيا، ألا وهو قوله من لبسها في الدنيا لم يلبسها في الآخرة في أحاديث كثيرة صحيحة. وهنا في هذه القصة التي عرض فيها الرسول، عرض فيها عمر على الرسول أن يستوي تلك الحلة، سمع عمر من الرسول مباشرة أن من لا يلبسها إن من لا خلاص له في الآخرة. لذلك لما جاءته الحلة من الرسول عليه السلام هديه استغرب، ولذلك قال يا رسول الله أرسلت بها إلي وقد سمعتك تقول فيها ما قلت فيباركها من لا خلاق له في الآخرة، كيف أرسلت إلي لكي ألبسها وقد قلت هذا الوعد الشديد؟ فتهنه الرسول عليه السلام لأن إرسالها إليه لا ليس لقصد أن يتمتع بلباسها هو بنفسه، وإنما أن ينتفع بها بطريقة ما. ذكر هنا عليه السلام فقال تبيعها، أي طريق الانتفاع، أو تقضي بها حاجتك. شو هي حاجتك؟ مثلا رجل يريد أن يهدي وأن يهب إلى زوجته هدية، فجاءت الحلة من الحرير، هي حرام عليه لكنها حلال لزوجته، فإذا مثل ما أجلت هدية يبعثها هدية لزوجته فيكون قضى حاجة مكتوبة بهذه الطريقة. لا، كان هذه زوجته من قبل مثلا، أو ما هو من السعر بحيث أن يقدم زوجته هدية حرير، ولما يصال حرير طبعا ما بتوقف ذهن أحد من الحاضرات المقصود فيه الحرير الصناعي، مقصود فيه الحرير البلدي، وهذا عادة له في نفوس اليمامة. فإذا كان عمر ليس عنده من السعة المادية بحيث أن يقدم إلى زوجته مثل هذه الهدية، فحينئذ هو يبيعها ويرغب ثمنها ويتصرف في هذا الثمن كما تقتضيه المصلحة الداخلية أو البيتية. إذا فنستفيد من حديث الباب أمور، نذكر أمرين اثنين منها. الأمر الأول أنه لا يجوز للرجال أن يلبسوا لباس الحرير، وإن كان أجاز الحديث السابق استعمال قليل من الحرير تكفل الثوب لا زين للثوب. والأمر الثاني الذي نستفيده من هذا الحديث هو أنه يسمى للرجال أن يتزينوا إما لاستقبال الوفود والضيوف وإما ليوم الجمعة بصورة خاصة. وقد جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي الحظ للمسلم حينما يأتي يوم الجمعة إلى المسجد أن يلبس من أحسن لباسه لأنه يوم عيد. ولذلك قرن عليه السلام في بعض الأحاديث إلى ذلك، وأن يتفجأ بأحسن طيب عنده. بل جاء هناك حديث خاص أن الرسول عليه السلام قال ما على أحدكم لو اتخذ ليوم الجمعة ثوبين غير ثوبي مهنته. فهذا فيه حد للمسلم يأتي يوم الجمعة أن يتزين ليوم الجمعة بثوبين خاصين بصلاة الجمعة غير ثوبي المهن والعمل. وهذه السنة نلاحظ أن أكثر المصلين يوم الجمعة قد أهملوها وضيعوها وصرفوها إلى عيد آخر، عيد الفطر وعيد الأضحى، فقلبوا القضية من زاوية معينة فأذكرها. لا شك أن يوم الفطر ويوم الأضحى عيدان سنويان للمسلمين، وأنه يحسن أيضا بالمسلم أن يتزين لكل منهما بما يتيسر عنده من لباس ومن فيه. لكن لا نجد في السنة على رحبها حديثا واحدا صحيحا فيه حظ للرجال على اتخاذ لباس خاص ليوم العيد، أو على الأقل أن يلبس أحسن ما يوجد عنده. ما في ولا حديث مطلقا في خصوص صلاة العيد سواء عيد الفطر أو عيد الأضحى، بينما يوم الجمعة في أحاديث كثيرة كبيرة جدا، فالناس قلبوا الموضوع. فالتزين جاء في أحاديث كثيرة يوم الجمعة أصلا عند أكثرهم ليس منسيا، والتزين الذي لم يأتي فيه ولا حديث واحد وهو التزين بالعيد جعلوه كأنه أمر واجب لابد منه. وليس معنى هذا كما ألمحت إليه آنفا أنه لا يشرع التزين بالعيد، لكن يجب أن نذكر الأصل. شرعية التزين للعيد قاسه العلماء على شرعية التزين يوم الجمعة لأنه وجدوا فيها أحاديث كثيرة، فقالوا ما دام يوم الجمعة في اجتماع وما دام أن الرسول عليه السلام أمر المسلم أن يلبس أحسن ثيابه وأن يتطيب من أحسن طيب عنده كذلك يوم العيد فيه هذا الاجتماع، فقياسا لتجمع العيد على تجمع يوم الجمعة قالوا بشرعية هذا التزين للعيدين. فنحن اليوم عكسنا، على الأقل ينبغي أن نحافظ على التزينين، لكن بصورة آكد التزين ليوم الجمعة لأن فيه أحاديث كثيرة ومنها هذا الحديث الذي عرض فيه عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم أن يلتري تلك الحلة ليلبسها يوم الجمعة. المحافظة على التزين في يوم الجمعة آكد من المحافظة على التزين في يوم العيد. هنا سؤال أو سؤالين. ذكر السيد سابق في فقه السنة أن الحنابلة قال لا يلزم الحج لبذل الغير له ولا يصير مستطيعا لذلك سواء كان البذل قريبا أم أجنبيا، هل هذا الحكم صحيح وما الأدلة التي استند إليها الحنابلة في هذا الأمر؟ لا أتصور أو لا أعلم وجود دليل في هذه القضية، وإنما هو الرأي والاجتهاد في كثير من المسائل الشرعية، فالعبارة تحتمل معنيين اثنين. حين قال لا يلزم الحج بذل الغير له، إذا كان مقصود بالبذل هو إعطاء فعلا للرجل الذي لا يستطيع الحج المال الذي يتمكن من الحج به، فحينئذ صار مستطيعا، فحينئذ يجب عليه أن يحج ويقبل هذا البذل ما دام أنه قدم إليه. فإذا كان المقصود بتقديم البذل هو تمليكه فلا إشكال عندنا ولا ريب أن هذا الحج يجب عليه. أما إذا كان المقصود بالبذل بمعنى أنه يعطى مال لغير هذا الذي لا يستطيع الحج فيحج عنه، فهذا لا يجب الحج عليه حين ذاك، لأنه في هذه الصورة التي فرضتها سوف لا يحج هو وإنما سيحجج عنه آخر بمال يقدم إليه. فإذا قدم المال مباشرة إلى الذي لا يملكه ليحج فقد صار مستطيعا وشملته الآية المعروفة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أما إذا لم يملك المال وإنما قيل له محجج إنسان عنك فهنا لا يحج أحد عن أحد كما شرحنا ذلك في الدرس المضى. وأنا في الواقع أستغرب هذا الحكم من جهة نسبته للحنابلة فقط، وأنا ما درست النسب يعني، وإنما وجه استغراب لها هو أنه ثبت في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما حج حجة الإسلام حجة الوداع ورجع منها جاءت إليه امرأة شافية تشكو زوجها إليه صلى الله عليه وسلم واسمها أم طلق، قالت يا رسول الله إن زوجي عنده جمله فلان وأبى أن يحجيني عليه، يعني لما حج مع الرسول هي طلبت منه يا أبو فلان يا أبو طلق حجيني معك، أي جمل فلان زايد عن جملك، قال هذا لمواضحنا يعني للزرع وصحب الماء من سطح النخيل ونحو ذلك. فهي تشكو زوج الرسول عليه السلام بعد ما عاد من الحج. فعرف الرسول صلى الله عليه وسلم وراها بطلق وذكر له ما ادعته زوجته عليه، وان عندك جمل هو نابح. قال يا رسول الله اني اعددته في سبيل الله. فقال عليه السلام على الشاهد اما انك لو احججتها عليه لكان في سبيل الله. فمن هنا يقول الامام احمد من بين كل الائمه الذين قالوا في تفسير قوله تعالى في مصارف الزكاة إنما الصدقات للفقراء، ثم قال في آخرها وفي سبيل الله، الذين قالوا في سبيل الله الجهاد، أحمد زاد عليه فقال والحج، أي لو أن رجلا عنده زكاة مال 2000-3000 ليرة اليوم مثلا بحج الإنسان، فقال الفقير هاي 3000 ليرة روح حج عنا سقطت الزكاة عندي. إذا إن الآخرين يقول لا سبيل الله خاص في الجهاد في الجهاد في سبيل الله. ثانيا يعني حرب، الإمام أحمد يقول الحرب والحج. وكان الرسول عليه السلام أشار إشارة لطيفة جدا في حديث رواه البخاري من حديث السيدة عائشة حينما طلبت النساء منهم أن يجاهدن معه، وقال عليه السلام جهادكن الحج والعمرة، جهادكن الحج والعمرة. فإذا الحج هو نوع من الجهاد في سبيل الله. فلما ذكر الله عز وجل في آخر مصارف الزكاة قوله وفي سبيل الله أدخل في هذا المصرف الإمام أحمد دفع المال للفقير يحج، فيكون ذلك المال قد سقط عنه الزكاة قبيل الله. واستدل على ذلك بحديث أبي طلق حين قال الرسول عليه السلام لأبي طلق أما إنك لو أحججتها على جملك أو ناضعك لكان في سبيل الله. أنت أوقفت في سبيل الله يعني في الجهاد، فالحج من جملة الجهاد الداخل في معنى في سبيل الله. لذلك هنا ينقل عن السيد سابق أنه نقل عن الحنابلي أنه لا يلزم الحج ببدل إلى آخره. كيف هذا؟ ما دام الفقير أعطي له ما يتمكن من الحج فقد صار واجب الحج عليه، هذا الذي نراه في هذه المسألة. هناك مسألة أخرى، إذا حجت المرأة بغير محرم حجت الفرض، فهل حجها باطل كليا ويتوجب عليها إعادته مع محرم، أم أن الحج السابق أجزأها ولا إعادة عليها وتعتبر آثمة فقط وأسقط عنها الفرض؟ الجواب حجها صحيح. المرأة التي تحج غير محرم حجها صحيح بمعنى سقط عنها الفرض، ولكن في الوقت نفسه هي آثمة لأنها خالفت أحاديث الرسول عليه السلام الصحيحة التي تقول لا تسافر امرأة سفرا، أحاديث فيها خلاف الألفاظ لكن المعنى واحد، تارة تذكر لا تسافر امرأة سفرا إلا ومعها محرم، تارة تقول لا تسافر يوما، تارة يومين، تارة 3 أيام، وكل هذه سفر بلا سفر. فلا تسافر امرأة سفرا إلا ومعها محرم، فالتي تخالف هذا الحديث الصحيح إلى أساس تكون آثمة. والمرأة لو ملكت صحتها ومالها ومركوبها وكل شيء جاهز لها لشكل طريق الحج لها فلا يجب عليها الحج إلا إذا كان معها محرم، مهما كان غني مهما كان قوي لا يجب عليها الحج إلا مع وجود محرم. وهذا من نسب الله عز وجل على النساء وتلطفه بهن. فإذا خالفت المرأة وحجت وأدت مناسك الحج بكاملها أي على أقل الأركان التي بها يصح الحج، فقد سقط عن ذمتها حجة فريضة، لكن من جهة أخرى هي آثمة لأنها خالفت تلك الأحاديث الصحيحة. ويجب على كل حاج سواء كان ذكر أو أنثى أن يستحضر أنه ليس المقصود من أداء فريضة الحج أو الإتيان بالصلاة أو غير ذلك من الفرائض هو كحمل يضعه الإنسان على ظهره أو رقبته ولا يصدق متى يلقي ذلك عن ظهره، ليس الأمر كذلك، لأن المقصود من هذه العبادات ومن هذه الطاعات كلها هو أن يزداد المسلم بها تقربا إلى الله تبارك وتعالى، وأن يحظى بمغفرته ورضوانه، وأن يعود كيوم ولدته أمه كما قال عليه السلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فماذا يقال عن امرأة من أول خطة تخطوها من دارها إلى آخر خطة تدخل بها دارها هي آثمة عاصية لله عز وجل؟ فهل ترجع كما ولدتها أمها؟ لا. لذلك يجب على كل حال كما قلت لا فرق بين ذكر وأنثى أن يحرص على أن يأتي بهذا الحج الذي يعود بسببه كيوم ولدته أمه. والحمد لله رب العالمين. ولو كان تقتله ما تقتله لأنه ما عم يحضر الجنود، إذا كان عم يحضر الجنود يحضر فيه قال ما بيسمعه قال الله وقال الرسول، لأن سلام الله عز وجل هداية القلوب غير الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عليه. هذه العزائم في الحقيقة مسكينات، يعني بمعنى ما عندنا في صفاء نفسي في طهارة قلب، لكن ما عندنا علم، ما عم تركنا ليش؟ ما عم تسمع الحديث لا تسافر امرأة، ما قال حتى ولا قال حديث مطلقا، بعدين ولا مؤاخذة في المثل العربي تفهم في المقصود منه بكل ساقطة في الحل لاقطة، ما يكون عجوز من ناحية الهوية الذكر الأنثى يقال عجوز، فلا يقال الأنثى عجوزة إلا على طريقة اللعب، لكن إن كان توضيح بيقول هذه عجوزة لكن في مقابلها عجوز